بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق بدرسنا الماضي أهمية صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى في حالة الخوف، هو وأصحابه، وهو رد على من يقول من أهل العلم إنها ليست واجبة، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحاب سفرا وحضرا وأمر بها، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة حرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وما أقيمت المساجد إلا لذلك، إنما بنيت المساجد لذكر الله، الصلاة فيها للجماعة. فهذا القول أقوى من قول الجمهور بأن صلاة الجماعة مستحبة، وحجتهم في ذلك مثل حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته في 27 درجة. قال: يدل على الأفضلية. وهذا ليس صارفا، بل كل واجب فيه فضل، وما تقرب إلي أحب عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. فأفضل العبادة وأحب العبادة إلى الله الواجبات لتأكدها، ثم يليها في الاستحباب المندوبات. هذا ليس بصارف. قوله: أفضل صلاة الرجل في بيته للمكتوبة، يدل على أن المكتوبة يصليها مع الجماعة في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بل بعضهم بالغ في هذا حتى أبطل صلاة من صلى بمفرده عند إذا سمع النداء ولم يجب. هذا قول ابن حزم، وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذن هذه الأحاديث التي في صلاة الخوف مدلولها وجوب صلاة الجماعة، المحافظة على الجماعة مع المسلمين. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به في هذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف. إنها من سنن الهدى كما قال رضي الله عنه: وإن الله شرع لكم سنن الهدى، أي طرق الهدى، ليس معناها أنها السنة التي مقابل الواجب، ولكن طرق الهدى. فصلاة الجماعة طريق هداية، التخلف عن الجماعة لا يجوز. وإن صحت الصلاة، صحيح أن الصلاة صحيحة، الذي يصلي في بيته يترك الجماعة صلاته صحيحة ولو كان لغير عذر، لكنه حرم عن خير كثير وترك واجبا وارتكب منهيا فهو آثم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن حبتر، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي كما في تهذيب التهذيب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن حبتر، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. الحديث أخرجه النسائي فقال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهي عن ثمن الكلب جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، جاء من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس من المصابيح. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه مباعه فأكلوا ثمنه. وهو يثبت بهذا أن ثمن المحرم محرم، الذي يحرم أكله وبيعه فإن ثمنه حرام. ومن حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. ففي هذا الحديث تحريم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ليس معناه أنها لو عملت بيديها حلالا لكان حراما عليها، لكن هذا بكد فرجها مهر البغي، فيبينه ما جاء في اللفظ الآخر: ومهر البغي، أي المال الذي تعطاه مقابل زناها. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود، ومسعود قال حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وساق أيضا المجد حديث ابن عباس الذي عندنا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. ومن خلال هذه الأدلة قال أهل العلم بتحريم ثمن المذكورة، هذه الأشياء المذكورة في الحديث: مهر البغي وثمن الكلب وهكذا ثمن الخمر وثمن الأصنام وثمن الخنزير وثمن أثمان المحرمة، أثمان الأشياء المحرمة جميعا محرمة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: مهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. الزنا حرام، والمال الذي تأخذه مقابل الزنا حرام. حلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. وله معاني أخرى ذكرها، لكن هذا مذكور. قال البغوي: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، وكذا المغني، المغني والمغنية أجرتهم حرام على المعطي والآخذ، وأجرة النائحة للنوح. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم عن النهي من النهي عن كسب الإماء، فالمراد بكسبهن المراد كسبهن بالزنا، يعني جاء عندنا كما ترى يعني ثمن مهر البغي، وجاء عن كسب الذي لفظ اللي مر بنا كسب الزانية كسب، فالمراد كسبها أي بزناها. وشبهه بالغزل، الزنا أو الغزل. طيب لا، قال شبهه كأنه بالغزل الخياطة ونحوها. وقال الخطابي قال ابن الأعرابي ويقال حلوان الكاهن من التشنع. وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيث، كونه خبيث فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا على متلفه، سواء كان معلما أو غير معلم، أو غير معلم، معلما أم لا، ليس فيه عوض، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن بصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلب الذي فيه منفعة وتجب القيمة على متلفها، الكلاب وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه، والثانية يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. دليل الجمهور هذا الحديث، هذه الأحاديث. أما الأحاديث الواردة عن النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا ضاريا، وفي رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 دينارا بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافها كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في شرح المهذب. يعني جاء حديث عند النسائي إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهذه الزيادة كما ترى ضعيفة باتفاق أهل العلماء. فإذا ليس هناك كلب يجوز بيعه ولا شراؤه ولا كذلك أيضا مقابله مقابل قتله، لا كلب صيد ولا كلب غيره. نعم يجوز اقتناء كلب الصيد لكن بغير شراء، خذ لك من أي مزراب واقتنيه وربه من أي مكان ويجوز. أما عن اشترى الكلاب فلا يجوز. وحتى في هذه الأزمنة الكلاب أخذت هيلمان واسع مضادة لهذا الأحاديث، فربما بالغوا في قيمة الكلب، ربما بالغوا في قيمة الكلب إلى أن يوصلوه بالدولار بمبالغ من الدولارات، والكلب عندهم تبلغ رتبته إلى مستوى عقيد، قال هذا الكلب ضابط، هذا الكلاب المفتشة التي في الحدود والتي كذا لها رتب، يشترونها شراء ولها رتب، رتبة ضابط، رتبة عميد، رتبة عقيد، قالوا يعني رتب، ويرحلونها بالطائرات من دولة إلى دولة هذا الكلاب. ولسنا بحاجة، ليس المسلمون بحاجة إلى الكلاب للتفتيش، وعندهم ما يغنيهم عنها، إنما تقليد الكفار، لأن الكفار تجد ما من بيت إلا ومعه كلب في غرفته بجانب، يعني ينام بجانب فراشه ويلحسه، والكلب عنده بعض النساء ما معها إلا الكلب في البيت، أولادها ما ينتبهون لها، تكون كان معها جملة من الأولاد لفلفتهم التي أولئك من نساء الكافرات، فما تجد عندهم أحد يروحون عنها، يبقى معها الكلب في البيت، تمره ينبح من البيت من الغرفة، وإذا خرجت خرجت تسحبه. ربما رأيتم بعض الرؤساء في أمريكا ولا بعض الدول يكون رئيس، فإذا انتخبوا غيره طلع ما عنده شيء يأخذ كلبه الحديقة، يعني يطلع بعد ذلك ما هو مسؤول ولا شيء، يأخذ كلبه يسحب كلبه للحديقة ومع الكلب. تجد المرأة معها كلب والرجل معه كلب وكلهم معهم كلاب، فعظموا الكلاب. وقلدهم المسلمون، صار بعض الناس إذا جاءوا إلى بعض الدول يأتون يستأجر له ولكلبه في الفندق، ويطلع هو وكلبه في الفنادق، ومعهم عناية بالفنادق بالكلاب خاصة، حتى مستشفيات خاصة بالكلاب. وفي رحلتنا الدعوية هناك كان معنا بعض الإخوة، ونحن خارجون وجار صاحب الأخ هذا الأخ حسن الذي حضرمي هو أصلا من أسد الجبل، قال له ما لك حزين؟ قال الكلب حقي مرض، نصراني هو ذاك، الكلب حقي مرض وجاء الإسعاف الآن وأخذه ما أدري ما مصيره. فإذا مرض الكلب يتصل للإسعاف ويأتي الإسعاف يصيح حتى يأتي مثلا ويحمل الكلب وطرحه في الإسعاف وأسعفه بسرعة. بما لا تكون في هذه البلاد عندنا العناية، بما لا تكون من تلك العناية لبعض الوزراء ولبعض المسؤولين، ما يحصلون على عناية وإسعافات ورعاية، وبعض الصالحين وبعض ذوي الوجاهة ما يحصلون على رعاية وعناية وإسعافات مثل الكلاب في بريطانيا وتلك الدول. فهذه المبالغة تشبه كثير المسلمين الآن، تجد ربما الذي يذهب من هؤلاء المتغربين ما أدري إلا وقد معه كلب يسحبه وهكذا يطلعه في السيارة، تمر في بعض سفرياتك إلى بعض الأمكنة والكلب في خلف سيارة في بلاد المسلمين، وإيش تبغى بالكلب؟ يذهب له، لكنه تقليد، لو دخل جحر ضب لدخلتموه، ويسحبه وعند السيارة يسحبه إلى كذا، مع أن عندهم اكتشافات وأجهزة ومستغنين عن هذا 100%، يستطيعون أن يستغنوا عن الكلاب 100%. حتى إن هذه الكلاب في كثير من الدول بلاد الغرب ما فيها كلاب في المنافذ، ما تدخل مثلا تجد كلبا يفتش، لا يفتشونهم بأجهزتهم. الواجب إبعاد الكلاب من المنافذ وإبعاد الكلاب عن التفتيشات. الكلب نجس ولعابه أنجس، لعابه يلحس نفسه وكذا، ولعابه قد جاء فيه أنه يغسل الإناء الذي يلعب 7 مرات إذا بالتراب أو لها بالتراب. وهكذا أيضا الكلب لا فائدة فيه، من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. كم عندك أجور؟ ما أدري إلا وقد نسفها الكلب أخذ أجوره كلها قيراط. فعلا سمعنا هذا أنه مات وهو ثري، واحد في بلادهم مات وهو ثري فأوصى بماله كله للكلب. قد وصفهم الله، ولا قد قال الله عز وجل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني ملكة بريطانيا معها تيس، قالوا يا بس والله ما تستطيع، لو ذبحوه ما تستطيع تأكل منه تيس، ورتبته عقيد هذا التيس، وعنده أملاك كثيرة، والذي يرعاه الذي يمسك الحبل هكذا ويقعد التيس هذا من الحرس الملكي ورتبة كذا وكذا، يعني إلا أن التيس أرفع منه رتبة، التيس رتبة عقيد وذاك دونه، فهو راعي التيس، وعنده فنادق وعنده أملاك وقصور أعلنوا عن هذا التيس. أنا تتعجب، وليس لها تفسير إلا ما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب ثمن الكلب، وساق حديث ابن مسعود أو أبي مسعود الذي قرأناه آنف، حديث أبي جحيفة، وذكر الحافظ رحمه الله يعني كلام أهل العلم نظير ما ذكر النووي لمن أراد المزيد من ذلك، مع بيان أيضا الروايات التي فيها إلا كلب صيد كما بانها النووي أنها ضعيفة ولا يستثنى من الكلاب شيء، وتلك الرواية شاذة، بل كل الكلاب ثمنها حرام سواء كلب الصيد أو غير الصيد. ونقل الإجماع أيضا حلوان الكاهن لا حلوان الكاهن أو ثمن الكلب أو مهر البغي أو المحرمات، فأثمان المحرمات محرمات، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا أصول، هذا أصل، ثمن المحرم محرم، حرم على إطلاق ثمنه محرم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الحديث ثمن الخمر وهو من ذلك أيضا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. وقوله فاملأ كفه ترابا أي ما له إلا الخيبة، يعني إذا حصل للكلب، لكن ليس معناها أنك تذهب تقتل كلاب الناس، يعني تسبب بينك وبين الناس مشاكل واختلافات، قد يكون كلب حراسته، كلب زراعته، كلب مواشيه، كلب يريد هو مثلا أن يعني اقتناه، إن اقتناه على وجهه الشرعي مما قد أذن فيه ما 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 يأخذ من أجره، ما ينقص من أجره، وإن اقتناه على وجه غير شرعي ينقص من أجره وهو الآثم. وليس لك أنك تعتدي على كلبه وتقتله، وإن قتلته ما فيه ثمن من حيث، ولا يجوز له أن يطالب بثمنه حيث الحكم الشرعي، إلا أن هذا يسبب خلاف بين الناس، فليجتنب ما كان ذريعا للفتن. إلى هنا بارك الله فيكم.